الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سادسا يقول: متى نقرأ أذكار الصباح والمساء، وما هو أفضلية الوقت الذي يستحب أن تقرأ فيه؟
أفيدونا
بارك الله فيكم.
الحمد لله. أذكار الصباح تبدأ من بعد صلاة الفجر، هذه هي وأحسن وقت لها، هو هذا ما بعد صلاة الفجر وإلى شروق الشمس. ولو قرأ كذلك بعد شروق الشمس وصلى ركعتين فهي من أذكار الصباح. وأما المساء فإنه يبدأ من بعد الزوال، بعد الظهر، فهنا يبدأ المساء، فيجوز أن يقرأ أو يستحب له أن يقرأ أذكار المساء من بعد الزوال، بعد الظهر، بعد صلاة الظهر.
وهذا سائل يسأل يقول: قمت باستثمار مبلغ من المال في بناء عقار منذ سنتين، وقد اكتمل البناء الآن وجاهز للبيع، هل توجد زكاة على العقار أثناء فترة البناء السنتين الماضيتين؟ وكيفية زكاة هذا العقار وآليته؟ وهل على العقار زكاة في حال بيعه؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
في حال بناء ما في زكاة، ولكن إذا استثمر وأصبح يستثمر ب يعني بإجارة أو نحوها فإن هذا نعم يخرج جزء مما من دخل هذا العقار، وبعض أهل العلم يخرج 5% من دخل العقار، أو إذا كان يجمع هذا المال ويحول عليه حول فيطلع من المال المجموع عنده إذا حال عليه الحول 2.5%. أما في حال بيع العقار فيزكيه مرة واحدة فقط، يخرج 2.5% اللي هو ربع درش.
يقول: كنت متوضئا وذهبت إلى الحلاق وحلقت شعري بالموس، فذهب الشعر الممسوح عليه بالوضوء، ثم صليت دون أن أجدد الوضوء، فقال لي صاحبي: عليك أن تعيد الصلاة وتتوضأ من جديد لأن الشعر الممسوح عليه بالوضوء قد ذهب لحلاقتك له، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
أولا نقول اللي حلق شعره نايم، بعدين إذا مس على شعره ثم بعد ذلك كم متوضئ ومس على شعره فإنه لا ينقض الوضوء، فقص الشعر أو حلقه لا ينقض الوضوء. نعم. أما الممسوح عليه من الألبسة هو الذي إذا خلعته فإنه يعني تحتاج أن تتوضأ مرة ثانية كالجوربين والإمامة، يعني لو لابس إمامة ثم مس عليها فإنه إذا خلع الإمامة نعم عليه أن يمسح، وكذلك إذا كان لابس الكفين وخلعهما وكان مس عليهم فإنه خلاص هذا يكون اتخذ وضوء، يحتاج إذا صلى لابد أن يتوضأ من جديد. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول: سئل مفتي إحدى الديار الإسلامية عن جواز تهنئة النصارى واليهود في أعيادهم، فقال: يجوز، وأما فتوى عدم جواز تهنئتهم فقد عفى عليها الزمن، فهل يجوز مثل هذا القول؟ وما حكم تهنئتهم لأعيادهم؟
هذا كلام كبير، وإن كان صاحبه يعيه يكفر، إن كان يعقل ما يقول فإنه يكفر. فأولا يجوز بأي دليل؟ قد نهينا عن هذا، ونهينا أن نعظم يعني شعائر الكفر وأعيادهم دينية. وأما أن شيء من هذا الذي يعني كان من الدين ثم بعد ذلك مضى الزمان إنه عفى عليه الزمن وانتهى، هذا كفر، فإن الدين باقي وأحكام الدين باقية، فعندما يعني أمر الله بأمر وأمر رسوله بأمر وإن صار الزمان فإن هذا لا يقال إن هذا الذي كان في التنزيل أو في بدء الإسلام انتهى وعفى عنه الزمن، فليكفر بالله تبارك وتعالى، فدين الله تبارك وتعالى حق وهو باقي حج على الناس إلى قيام الساعة. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: سقطت في حادث مروري على الطريق السريع فاصطدم الطرف الآخر المشترك معي في الحادث بفتاتين كانتا على جانب الطريق، لقيتا حتفهما، فهل علي كفارة القتل الخطأ كوني المتسبب في الحادث؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
نعم، عليهم كفارة، والثاني الذي صدمه وصدم الآخرين عليه كفارة كذلك، فعليه هو صيام شهرين متتابعين، وكذلك الدية عليه كذلك الدية لمن تسببوا في مقتلهم خطأ. نعم.
وهذا سائل
اشتركوا فيها الاثنين اشتركوا فيها؟
نعم.
كل واحد يدفع دين،
والله يبدو ان كل واحد يدفع دين. نعم.
وله سؤال اخر يقول: لم استطع حساب المبلغ الذي يحول عليه الحول، لان احيانا يزيد المبلغ او ينقص، ولكني اتصدق بما يكفي ان يكون زكاه لاي مبالغ يحول عليها الحول بنيه الزكاه، وما فاض عنها يكون بنيه الصدقه، فهل يجوز ذلك؟ نرجو الافاده، بارك الله.
ما يحتاج هذا، وإنما عليه أن يحسب وقت الحول، وقت الحول مثلا في شهر رجب أو شهر شعبان أو شهر رمضان، هذا وقت الذي يخرج فيه الزكاة، فما زاد أو نقص في أثناء الحول ما يضر، زاد المبلغ نقص المبلغ، المهم عند حولان الحول يشوف المبلغ اللي عنده قديش ويخرج عليه الزكاة يوم الصبح.
وهذا السائل يسأل يقول: رجل لم يصلي منذ 20 عاما وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ بالصلاة، ولكنه محتار بخصوص السنوات التي فاتته، فمن الأئمة الأربعة من يقول أنه يجب قضاء ما فات من السنوات دون صلاة، وأما الأئمة المعاصرين مثل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله يقولان: لا تقضي ولكن أكثر من النوافل، فأيهما الصح وأيهما أفعل؟
نرجو الإفادة،
بارك الله
فيك. القول بأن الإنسان ممكن أن يعيد الصلاة تركها متعمدا بعد سنة أو بعد شهر أو بعد يوم، هذا قول لا دليل عليه، بل الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنها خلاص فلتت منه، ولا يستطيع أن يعني يؤديها مرة ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الذي نام عن الصلاة أو نسي الصلاة حتى ذهب وقتها فهذا هو الذي يخطئ الصلاة، وقال النبي: لا كفارة لها إلا ذلك، إذا يعني خلاص فليصليها إذا ذكرها، يعني بليل أو بنهار تذكر في نص الليل إنه صلاة الظهر ما صلىها يقوم على طول يصلي، كان نسيها أو كان نائم عنها فيصلي. أما المتعمد فلم يأتي في أنه يخلو الصلاة قط، لا بالقرآن ولا بالسنة، بل قال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا. فإذا ذهب وقت الصلاة انتهى، ما يقدر يعيدها، كما قال النبي: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا المتعمد اللي يلحق قاعد وشاف الشمس خلاص ولحق قام صلى، إذا أدرك ركعة فقد أدرك العصر، معنى ذلك أنه لو بقي تارك لصلاة العصر حتى يعني غربت الشمس ولم يصلي ركعة من العصر خلاص راح. فالذي ترك الصلاة، صاحب السؤال يقول: 20 سنة ما صلى، هذا متعمد، ثم جاء لعل الله سبحانه وتعالى هداه ورأى أن هذا واجب لازم يصلي، ماذا يفعل؟ عليه أولا أن نحافظ على الصلوات الآن في كل صلاة في وقتها، وبالنسبة لما مضى عليه أن يكثر من النوافل، يكثر من صلاة النافلة، يعني يصلي من النوافل في اليوم 10 ركعات 20 ركعة، فهذه إن شاء الله تعوض النقص الذي كان له. بس هذا هو الصحيح إن شاء الله. فما أفتى به مثل الشيخ بن باز ومثل الشيخ بن عثيمين في هذا هو الحق، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: هناك بعض الرقاة يطلبون من الشخص الجلوس مع مد اليدين وإرخائهم ثم يقرأ ويقرر الحالة بناء على حركات الأصابع، ويوجد أيضا من البعض يطلبون من الشخص الجلوس مع مد اليدين وإرخائهم ثم يقول بسم الله سحر فلان، ويكرر إذا تحرك الإصبع يكون الشخص الذي ذكر اسمه هو قام بعمل السحر. هل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
هذول السحرة ما مرقى الراقي. أولا هؤلاء الذين يرقون إما أن يكون ساحر ويتعامل مع السحرة، وإما أن يكون صاحب قرآن وصاحب رقية. فصاحب القرآن وصاحب الرقية ما يتعامل مع الجن، وإنما يقرأ القرآن على يعني المسحور أو الذي به مس. والشيطان يفر من القرآن ويظل أحيانا يصرخ حتى يخرج. فهذا الذي يعني صاحب القرآن. وأما الذين يتعاملون مع الجن فدلهم أن لهم أساليب كثيرة، من هذه الأساليب الموجودة، ومنها يقول له خلاص أنا بيت لك وعرفت لك مين اللي سحرك ومين اللي كذا ومين اللي، فدول يتعاملون مع الجن ويخبرهم الجن بعض الأشياء فيها. فدول ليسوا من أهل القرآن. فعلى كل أحد أن يلجأ عند الرقية، يريد رقية يلجأ إلى صاحب دين وصاحب قرآن. وأقول صاحب دين أيضا لأن في بعضهم يقرأ على النساء ويفتتن، ما عنده دين يفتتن. نعم. وهذا باب كبير افتتن فيه ناس كثير حتى يبدأون بداية طيبة منهم أهل القرآن، ثم بعد ذلك يفتتن. الشيطان يضحك عليه ويلعب عليه، يقول له ظهر يلك على رأسها، وبعدين هذا تحس، ثم ينزل بيده إلى ظهرها، ثم ينزل بيده إلى مؤخرتها، إجرام. فيغويه الشيطان. فالحذر من هذا الباب، لأن هذا الباب فيه سحرة وفي ناس مفتونين وفي ناس من أهل القرآن. أهل القرآن قد يقرأ القرآن، ولعل الله تبارك وتعالى أن يشفي المريض بها. وإذا كان فيه يعني مس أو شيء الجن ما لا يصبر لسماع القرآن، أكثر شيء يؤلمه هو سماع القرآن. فالحذر من هذا. وأقول هذا الباب للأسف باب فتنة عظيمة، باب فتنة عظيمة قد افتتن به، لأن الشيطان يتلاعب أحيانا بهؤلاء القراء لأن عندهم رقية، يتلاعب بهم ويعني يستدرجهم حتى إلى الكفر. فليحذر من هذا، ليحذر. وإن كان إنسان عنده مريض أو شيء لا يعرضه إلا على رجل من أهل القرآن وليس على أي أحد. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول: يرجى شرح الحديث التالي عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرا، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلارس ثوبين زور. متفق عليه. نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
حديث عظيم. والمعنى أن أسماء قالت صلى الله عليه وسلم: أنا لي ضرة، ضرة يعني شريكة في الزوج، تقول: فهل علي بأس إن تشبعت أمامها بأن زوجي أعطاني وأعطاني؟ ومعنى تشبعت تظهر يعني تلبس أخت مثلا وتقول فلان أهدانية، أو تلبس ثواب وفقالية أو الثياب دي تغيظ ضرتها. مفهوم هذا الكلام ولا ما مفهوم؟ ها؟ هو أكثركم ما عندوش ضرة، كلكم واحد واحد سنجل
وحدين
واحدين. فهي تبي تغيظ ضرتها، تقوم مثلا تجي من أبوها أو من مالها وكذا وتلبسه وتظهر لها أن زوجها هو الذي أعطاها عشان تغيظها. فقال لها النبي: المتشبع بما لم يعطى ما أعطي هذا، ولكن المتشبع به كلابس ثوبي زور، يعني لابس لباس ليس له، يعني مثلا في لباس للمجاهدين، واحد لا بيعرف الجهاد ولا عمره جاهد ولا شيء ولابس بدل الجهاد يطلع ايه؟ مزود. طيب اذا في لباس العلماء مثلا، فيجي هو يروح يلبس لباس العلماء هذا وهو رجل جاهد، إذا لابس ثوب يزور ثوب، لأن هو يعني الحلة عند العرب كانت إزار ورداء. طيب واحد فقير حاجي، وبعدين يجي يروح يجيب له لبس كشخ مو من مستواه ولا هو مستوى هذا الأخذ، ويجي هذا ايه؟ مزور، هذا زور، هذا لابس ثوب يزور، لأن هذا مو لباسه. زي واحد يقول لي من إخواننا كان عنده مزرعة بده يبيعها، يقولوا بعدين قال دخل علي واحد لابس راكب سيارة فخمة ولابس هذا عشان ايش؟ يشتري المزرعة، هو ما عنده شيء، هو ما عنده ما يشتري بالمزرعة هذه، لكن بده يورط ثاني انه والله رجل غني وبده يشتري فيبيع له وبعدين يتورط يعني الباع. ولكن هذا الرخون صاحب المزرعة وصاحب هذا، طبعا كان الرجل عارف الناس وعارف هذا، عارف ان هذا فلان ابن فلان صحافي ما عنده ودية، فقلبوا الباب. فهذا الذي يلبس في غير ثيابه لابس ثوب يزور، لباس علماء وهو ليس بعالم، لباس أغنياء وهو ليس بغني، يعني لباس مجاهدين وهو ليس بمجاهد، وهكذا. فهذا النبي قال: المتشبع بما لم يعطى، وهذا يشبع بشيء ما أعطيه، كلابس ثوب يزور. نعم.
هذا سأل يسأل يقول: يرجى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
الكفار من عهد نوح إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، طبعا دائما يكونون من عيلة القوم الأغنياء، هم اللي تصدوا للرسل دي. وطبعا كان يغيظهم أنه يسبق إلى الرسول نسل الفهراء، فمثلا قوم نوح لما دعاهم نوح للإسلام وإلى الدين إيش قالوا له؟ قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: ما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. يخصون بالأرذلون يعني أنهم سفلة المجتمع، سفلة الناس. فهذا من نوح. نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كبار الناس وصناديدهم صدوا عنه، فقراء الناس أسرعوا بالإيمان به. فكان حول النبي ناس من العبيد كبلال وعمار وصهيب وغيرهم من رقيق الحال، كان معه بكر من سادات قريش، لكن كان رجل ليس من أغنياء القوم في مكة وفي الطائف. فكان النبي كلما دعاهم مثل أبي بن خلاف وأمية بن خلاف وغيرهم يقولون للنبي اطرد هؤلاء اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني اطرد من عندك الفقراء هؤلاء، ما نقدر لا نجلس مع عبيدنا. يقول لما نجلس مع عبيدنا يجترئون علينا، لا دين اطردهم. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي تصبر معه، قال الله الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال له الله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء ليقولوا أي الأغنياء هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني حتى يقول هؤلاء أهل الكبر والمال والغطرسة، يقول هؤلاء فلان وفلان وفلان عبد الله بن أم مكتوم وبلال وصهيب وكذا من الله عليهم من بيننا، نحن كنا أولى بالهداية لو كان هذا الدين هدى كنا احنا أولى فيه. قال جل وعلا أليس الله بأعلم الشاكرين، الهداية من الله، والله يعلم أن الهداية في هؤلاء. نعم ليس الله بأعلم من الشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، وربنا ما عاتب النبي عتاب بأشد من هذا الأمر، إنه يجلس مع الفقراء والمساكين وأن لا يطلب أحد منهم وأن لا يعبس في وجهه مثل عبس وتولى. فإن النبي كان متصدي لأبي بن خلف ويدعوه كذا وشاف منه نوع من القرب. وفي هذه الأثناء جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فالنبي أعرض عنه، فربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي عتاب شديد، قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يذكر. المستغنى عن الدين أنت تتصدى له ويعني تلح عليه، قال وما عليك الا الزكاة، اذا ما انت زكى ايش حديث، لانه ربنا ما حسبك على ضلالهم، وما عليك الا الزكاة، واما من جاك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلاها كذب انها تذكره، فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره. فهذا الدين، فربنا عاتب النبي فيها. وكذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذخناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. يعني خلوا كدت تركن إليهم شيئا قليلا لهؤلاء الأغنياء وتعرض شوية عن هؤلاء الفقراء. قالوا نعذب الفقرتين. قال الله الرسول إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني عذاب مضاعف في الحياة وعذاب مضاعف بعد الموت. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهذا الأمر أمر إن يعني كره الأغنياء وأشراف الناس وكبراءهم للفقراء الذين يسارعون إلى الدين هذا أمر خبيث من عهد نوح وإلى وقتنا الحاضر وفي عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الهداية يا إخوة من الله، ما حد يملك الهداية، ومن شاء الله أن يهديه هداه وإن كان ما كان. رب عبد ذي ثمرين مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبر. ذو ثمرين يعني لابس بخرقتين مدفوع عن الأبواب، يعني لو جاء لباب واحد ما يدخله كل بدي بر. لكن هذا انظر منزلته عند الله، لو أقسم على الله لأبر. هذا الأمر أمر الهداية، مو بالغنى ولا بالثراء ولا بالعاقل ولا بيت. يعني واحد يقول لك والله العاقل بيت. كم من الناس أهل حفظ ومعرفة وكذا بهذه الدنيا، وتلاقي ربنا طمس على بصير، وقد يكون أقل منه حيلة في الدنيا وعاقل وكذا وكذا، وربنا هدى كثير. مرة شكى لي واحد قال لي أنا عشرة من إخوان كلهم تعلموا تعليم قوي وكذا وديت، وأنا تعثرت في التعليم ولكني أنا الوحيد اللي أصلي فيه، والباقيين ما يصلون ولا هم مهتدين. فقلت سبحان الله، الهداية ما هي ب يعني بالذكاء ولا بالعقل ولا باليد، الهداية من الله سبحانه وتعالى. فقد ربنا يرزق واحد هداية وهو أقل من غيره حيلة في الدنيا وسعادية، وربنا يرزقه الهداية، وآخر قد يكون ما يكون ويحرمه الله الهداية. وقال الله عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. عاد أعظم أمة بنت في الأرض وشادت، وثمود وبناؤهم وتشييدهم وهدية أهل، لكن كفر. ربنا طمس على بصائر. والله يقول وكانوا مستبصرين، كانوا أهل بصيرة، لكن وين؟ في إيش؟ في الدنيا، لكنهم ما أبصروا هداية الله تبارك وتعالى. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهدينا سبيلا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. الإنسان إذا وكل لنفسه يغتر، يقول أنا أفهم وأنا وأنا، لا، الأمر ممكن الله. إن شاء الله هدايتك هداك، وإن شاء الله لك أضلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.